لا نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأرى ولي الحاجة العظيمة الاستمرار في ذكر آداب المجالس، لأننا لا بد لها منها، لا بد لنا منها. أما تذكر حديث الرسول عند البخاري؟ نعم، نهى عن الجلوس في الطرقات. ماذا قال؟ قالوا يا رسول الله مجالسنا لا بد لنا منها، يعني كانوا يجلس في الطرقات لأن هي مجالسهم لحاجتهم للجلوس، ولكن أمرهم أن يعطوا الطريق إيش؟ حقه إذا جلسوا في مجالسهم. كذلك على المسلم إذا جلس مع أخيه في مجلس في الزيارة، وقد ذكرنا في الأحاديث التي مضت فضل الزيارة في الله، وجبت محبتي للمتحابين والمتبادلين والمتزاورين فيه. من أسباب محبة الله لك أن تزور أخاك لأنه مقيم دين الله، تحبه لذلك، لا النفع منه وشفاعة أو تريد منه تستقرض دين أو شيء، لا، تزوره لأنه مقيم دين الله. هذا هو الحب والبغض في الله، وهذا الذي فقد عند الكثير اليوم. صار التعارف عندهم للمصلحة، فإذا لم يجد عند أخيه مصلحة هجره ونساه وتغافل عن زيارته، نسأل الله العافية. فحينئذ فلنعطي المجالس حقها بالتأدب بالآداب التي أدبنا الله بها فيها وأدبنا بها رسوله، لأنه لا فرق عندنا، ترى ما عندنا فرق بين ما قاله الله وقاله الرسول من جهة إيش؟ من جهة الاحتجاج، لا فرق بين ما قاله الله وقاله رسوله. أليس قد خرج أبو داود في سننه من حديث المقدام بن معدي كرب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ألفين الشبعان من أمتي متكئ على أريكته. شوف كيف قال الشبعان، لأن أهل الثراء والمال منصرفون عن حلقات العلم، بل ربما تجدهم مسيئين الظن لهم، يقولوا ايش يسوون، ليش كثر الدروس وليش لا ألفين الرجل الشبعان من أمتي متكئ على أريكته، يقول بيني وبينكم كتاب الله، فما أحله من حلال أحللناه وما حرمه من حرام حرمناه، ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه حجة. الله يقول ما آتاكم الرسول فخذوه، إذن أوتيت القرآن ومثله معه. ولذلك قال: ألا إني حرمت كل ذي ناب من السباع والحمر الأهلية ولقطة المعاهد، ومن نزل بقوم فلم يقروه فله أن يعقب مثل قراه. يعني ضرب النبي أمثلة في السنة ليست في القرآن، يجب اتباعها ليس في القرآن، فلا يسعك أيها المسلم إلا اتباع هذه السنن الواردة عنه صلى الله عليه وسلم. وأقصر طريق تخصم به القرآن أن تأتي بسنة يفعلها، كما شفت قرآني يتعرض للنسائي في أحد المجالس فجأني قال: يعني رجل بينه وبين الرسول 300 سنة نسائي، إلا كيف يعني نثق فيه ما ينقله من سنة الرسول 300 سنة؟ نعم. ففجأته بما يفعله هو، كم تصلي يعني العصر 4 ركعات؟ طيب كيف عرفت هذا إلا بالسند؟ كيف وثقت النبي صلى 4 ركعات؟ أو كما ذكرت لهم بعض الأمثلة، تعرفون كيف تهرب؟ قال لي لا شوف السنة العملية اللي ورثناها أب عن جد، جدتي وخالتي، هذا خلاص. لكن شيء قولي مو عملي، إذا تذاب أحدكم رضا عدي على فيه قولي أو كما ذكر. قلت يعني تؤمن بالسنة العملية وتكفر بالقولية؟ تلبك. قلت له أو أقول في هذا يعني المقام، بأي شيء أثبت أن هذه سنة من العصر أربع بتسلسل رجال أو نساء؟ جدتك، خالتك، عمتك، صحيت أو استيقظت وجدتهم يفعلون كذا في الدنيا في سن سابعة تاسعة فقلدتهم من العصر أربع ركعات. طيب أيهما أقوم في السلسلة أن تأخذ بها؟ سلسلة رجال التاريخ وثقهم من كبار علماء العصر الموثوقين في كتاب تهذيب الكمال، الجرح والتعديل الرازي، تهذيب الكمال للمزي، تهذيب التهذيب من حجر، سيرة عام الملاء، تاريخ الإسلام للذهبي، كتب الرجال نقلوا عن العلماء توثيقهم. تثق في جدتك وعمتك عمليا يعني وأنهم نقلوا أربع ركعات العصر وتركت تلك السلاسل الذهبية من الرجال الموثوقين الذين لا يساوي علم جدتك وعمتك عندهم فلسا، وش الأولى؟ لا شك. نعم، تسلسل بك تصديق قواعد نيوتن وكم بينك وبينها سنة، سمى شئت قلت أو كثرت لكنك ما رأيت ولا سمعت، وثقت أن من قوانين نيوتن لكل فعل رد فعل مساوي له في المقدار معاكس له في المنح. طيب هذه الجملة كيف ورثتها من نيوتن إلا بنقل رجال عن رجال رقم إلى آخره؟ طيب كذلك الحديث وهو أولى لأن اللي نقلوه موثوقين ليس كفار، ما بأولى إيش؟ أن تؤمن بالحديث. قال البربهاري الذي يكفر بالحديث، الذي يكذب الحديث والآثار يعني كافر بالعلي القهار، فرضنا الذي يكذب القرآن هو الكافر، بل يكذب الحديث هو الكافر، لأن الله عز وجل قال وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، فلا مجال لتكذيب الرسول حيا ولا ميتا صلى الله عليه وسلم. وقد قذف الله في قلوب هذه الأمة العناية بالإسلام حتى كان الواحد من أهل الحديث يسافر في البلدان فيهجر الأحباب والأهل والخلان فيمشي في الفيافي والصحراء الأشهر ليسمع حديث أو حديثين، حبب إليهم الحديث واستعمل الله له رجال فعرفوا قدره فعلت همتهم في طلبه، فكانت هذه المجالس التي ترونها والتي يعطر فيها الذكر بالأحكام الموروثة عن الرسول والآداب. إذن نواصل سواء بما أمر الله به وأدب به خلقه في المجالس أو رسوله، لأنه لا فرق عندنا بين القرآن والسنة، فهما سوان وكلاهما حجة قد نزل من الرحيم الرحمن، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن روح القدس نفث في روعي، وهو جبريل، نفث في روعي يعني حديث، ما هو؟ ألا تموت نفس حتى تستكمل رزقها. هذا لا تجدون، هذا الكلام لا تجدونه آية في القرآن. إذا كان جبريل كما قال حسان معطية فيما نقله عنه شيخ الإسلام ابن تيمية كان ينزل على الرسول بالسنة كما ينزل إيش؟ بالقرآن. فلا وجه لنفي السنة الموروثة عن سيد الكرام عليه أفضل الصلاة والسلام. تركت فيكم شيئين يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لن تضلوا ما إن تمسكتم بهما، كتاب الله وسنتي، ولن يتفرقا حتى يرد علي الحوض. فالسنة مفسر القرآن. كيف؟ الله يقول: آتوا الزكاة، فذكرت السنة أنصبة الزكاة وشروطها، نعم، وما يحتاجه المسلم ليخرجها، والأبواب التي تخرج فيها الزكاة. قال: أقيموا الصلاة، فبين عدد صلاة العصر بالسنة 4 ركعات، وأوقات صلوات العصر والمغرب والعشاء. تعرفون يا أخوان أنه قام قرآني بجدة هنا قبل أظن 27 سنة، وعلقت عليه في درس الجمعة قبل 20 أو 18، لا أحفظ، أظنكم تذكرون في إحدى المساجد. قام يعني يصدع بكلمة الحق، قال: إن الصلاة، أخذ الميكروفون من الخطيب بعد أن أسلم من صلاة الجمعة، قال: الحق في الصلاة، يعني ولا أخشى بالله لومة لائم، أنها 3 أوقات، هي 5 أوقات، لأن هكذا جاءت في القرآن: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، 3 صلوات، ليست إيش؟ 5 صلوات. لا إله إلا الله. وقف قبل لا تجي الدورية تقبض عليك بتهمة التعدي على المساجد، وحال أمرك النيابة العامة فتلقى جزاءك الشديد. قبل هذا نسألك 3 أوقات ما هي؟ فإن ذكر منها العصر مثلا أو ذكر منها المغرب، قلنا: طب كم ركعة؟ يقول: 3. إذن من يجب 3؟ كما آمنت بالثلاثة من المعرب النبي بالسنة، آمن بالأوقات الصلاة بالسنة، وأنها 5 أوقات وليس 3 أوقات فقط الصلاة. نسأل الله العافية. حجتهم داحضة. إذن لنبدأ مجلسنا هذا أولا بالتوكل على ربنا أن يلهمنا رشدنا والصواب، ويعيننا على الإخلاص الذي به الخلاص من شقاء الدنيا وعذاب الآخرة، مع الاتباع للرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه. المسألة الأولى تتعلق في المجالس، ترى هذا المجلس نتم فيه آداب كثيرة ذكرناها في المجلس الذي مضى، فإن أردت الاستفادة فذاك المجلس الأول وهذا الثاني أو ربما الثالث. فمن ذلك الأمانة، فكانوا يقولون: المجالس بالأمانة، إذا حدثك أخوك حديث فالتفت فهو أمانة. فانتشر الآن بين الناس الخيانة، ينقل للناس نعم ما يدور بينه وبين أخيه في المجلس، وحتى لا يبهم، لأن النبي كان يقول: ما بال أقوام، لا يسمي، يقول زارنا محمد أمس ويقول أن زوجته كيتو. كيف يا أخي؟ الرجل كلمك أنت، ما أذن لك تنشر خبر أهله بين الناس، استراح لك وراد مشورتك، فكيف تنقل له ما يدور بينه الناس يدور بينه وبين زوجته في البيت؟ نعم، أو بكلام لم يكن له خطام ولا زمام تكلم به ولم يرد نشره بين الناس. فالأحسن حينئذ ما دام كلمك أنت أنصحه وأنت وحده قبل أن ينتشر كلامه، تخليه يسكت ولا تنكر عليه ثم تنكر عليه علانية، هذه من خيار للشريعة؟ وش الفائدة؟ طيب ما قد ما كان يكون سمع كلامك علانية، تكلمت عند ذا وذا 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 فيه وهو ما عرف الحق، صرت ترد عليه إيش عند الناس ولا ترد عليه في مجلسه، وهذا غريب ويشبه في الغرابة الحقيقة. السؤال أتاني من السودان بالأمس، كان إخوانكم بالسودان كلمة يريدون كيف نتعامل مع حكامنا في ضوء كتاب السنة، هذا كان موعد أو موضوع الحلقة بالأمس في لقاء مع إخوانكم بالسودان عبر الهاتف. فذكر لي الأخ المنسق الذي يطرح الأسئلة أننا عندنا قول أهو ما رأيك في من يقول أن الجهر بالنصيحة الحكام تتبع المصلحة المفسدة؟ قلت نقول لها هؤلاء الآن لما تقول أعلن بالنصيحة لولي الأمر وتأتي في مسجد مثل مسجدنا تعلو المنبر فتطعن في ولي الأمر أمام الناس ولي الأمر غير شاهد، أنشدكم بالله هذه الآن نصيحة لولي الأمر ولا إثارة عند الناس؟ يا أخي نصيحة علنية لولي الأمر معناها في مجلسه ولو كان بحضرته ناس، هذا اللي يقصدونه. هم إيش يقصدون؟ موافقة الحزبيين في النص له في المساجد مع عدم وجوده، وسموه نصح إيش؟ علني. أما دعوة أنه خلاص لابد كلام إلا في المسجد راح يبلغهم إن شاء الله، هذا ظن، فقد يبلغ قد لا يبلغ، وإذا بلغ فهل يبلغ سليما أم يزاد فيه أم ينقص؟ وهل السلطان يرضى عنك فيكون من اجتهادات التي يجب أن تسمع وتطيع له فيها غير السنة؟ يعني أن لا تتفوه بالنصح العلني له، والنبي أمرك بطاعته، قال عليكم بالسمع والطاعة، فيكون إثمك من جانبين لما تنشر بالنصيحة له. أولا لا يريد منك هذا لما يؤدي إلى فتنة، ثانيا أن الشريعة أمرتك بهذا، فأمرتك من جهتين، من جهة طاعة ولي أمرك وجوبا، ومن جهة هي الشريعة ذكرت هذا من الثوابت، ما خلتهم المتغيرات، من الثوابت، قال من كان له نصيحة للسلطان فلا يبديها إيش؟ علانية. فقلت له للأخ الأمس حتى يوصل لهؤلاء المساكين، قلت ما رأيك من يقول هو يقول في الشبهة الذي طرحها أمس، ماذا يقول؟ الله بذكرني نسيت، يقول إن ما نهت عنه الشريعة من باب سد الذريعة جاز فعله لمصلحة، فنهي عن الكلام على الأمر لسد الذريعة، فيجوز المصلحة أن نعلن النصيحة له. أي مصلحة تكون وقد أثرت الناس على ولي الأمر وسفك الدم فهذا من الثوابت، النهي عنه من الثوابت. قلت ما مثلك الآن؟ قل الأخ هذا اللي ينشر بين إخوانكم بالسودان هالكلام ذا، قل له ما رأيك في من يقول شوف الخلوة بالمرأة من غير الزنا بها أليس نهت عنها الشريعة من باب إيش؟ سد الذريعة. طيب إذن لو كان عندي حاجة إني أجلس معها بخلوة أجلس معها بخلوة، هل يقبل الكلام ذا؟ هذا من الثوابت، لا يخلون الرجل بامرأة. كذلك الخروج على السلطان باللسان مفسدته ثابتة مستقرة لا يمكن أن يتغافل عنها، والشريعة جعلتها من الثوابت. النبي قال في الحديث العام من كان له نصيحة للسلطان فلا يبديها إيش؟ علانية. والذريعة فيه الخروج قوية ليست ضعيفة، انظر البلدان كلهم الذين خرجوا وسفك الدم كلها بدأت بإيش؟ بالاعتراض على السلطان علانية في الشوارع وفي الصحف إلى آخره، فهل أمرهم إلى الدماء وذهب أمر الدين والدنيا كما تعلمون، فلا وجه لهذا الكلام أبدا. طيب إذن ينبغي من الأدب أن تحفظ ود صاحبك بل لا تفسي سره، فالمجلس في الأمانة، مجالس في الأمانة، فلا تخبر أحد، فإنها يعني فإن الخيانة يقول النبي عنها بئسة إيش؟ البطانة. ومن هو الذي ائتمن خان؟ المنافق، آية المنافق 3، إذا حدث كذا وإذا وعد أخلف وإذا خاصم وإذا خاصم فجر، في رواية أخرى إذا ائتمن خان وإذا عاهد غدر، مجموع صفات المنافقين منها الغدر في إيش؟ في الأمانة أو الخيانة في الأمانة. إذا حدثك أخوك بحديث لا يجوز تروح، خاصة إذا يؤدى إلى نميمة، تقول تعرف فلان إيش قال اليوم تشويقا حتى يبرز عصير التشويق. أنا أقول السبب في ذلك أن النفس مركوز فيها حب إيش؟ جذب الناس وقودهم لأن يهتموا بالشخص، مسكين ما عنده موهبة ولا عنده إيمان بالشريعة كما ينبغي، يثلث صرده ويورث اليقين، فيضطر لهذه الثرثرة، ما عنده شيء يعني، ما عنده الحديث الناس، مثل النسوان، مثل النساء، فلان قال وفلان قال، والله يقول كره لكم قيل وقال، فكيف فيه إفشاء السر ويؤدي إلى إيش؟ إلى الفتنة ربما. أي أول فتنة بينك وبين الشخص، ليش تفسي سري؟ أنا ما قلت لك قل أحد يا أخي، أنا أول ما قلت لك كلام ثم التفت له أمانة قمت من المجلس، فليش تقعد مثل النساء تنقل كذا وتنقل كذا مثل النساء؟ استرجل يا رجل، لا تشبه بالنساء، على النساء منهيات أيضا عن ذلك، فلا يفهم. تفهم امرأة تسمعنا في البث تقول إذن يجوز لي أن أفشي سر صاحبتي، صاحبتي، لا، لا تفشي سرها يا أخي. المجالس بإيش؟ بالأمانة للنساء والرجال. هذا الأمر، سيما إذا ترتب على إفشاء السر مفسد على الشخص في دينه أو دنياه، فهذا يتأكد عليك حفظ إيش؟ حفظ سره. ومن هنا تأتي ضرورة من ضرورات المجالس، انتبه لها، كثرة الكلام في المجلس. كان السلف ينهون عن كثرة الكلام، حتى كانوا يقولون من كثر كلامه كثر إيه؟ سقطه. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في الحديث كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع، نسأل الله العافية. فهذا طريق للكذب وفشو الأفغان والأحقاد بين المسلمين، نقل كلام عن إنسان والنميمة بينهم. والنبي سمع نمام يعذب في قبره، كيف تخرج من إنسان نميمة بعد هذا الحديث؟ أو إفشاء سر يؤدي إلى نميمة، كما في الحديث الذي خرجه البخاري في صحيحه من حديث من؟ ابن عباس رضي الله عنه. وأن النبي صلى الله عليه وسلم مر بحائط من حيطان مكة أو المدينة، فسمع صوت إنسانين يعذبان، فقال إنهما يعذبان، وما يعذبان في كبير، وإنه لكبير. أما الأول فكان يمشي بالنميمة بين الناس، كان لا يستلزم بوله. وقال آخر نعم، وقال آخر إيش؟ كان لا يستلزم بوله الأول، والثاني كان يمشي بالنميمة بين الناس. فالنبي صلى الله عليه وسلم سمع تعذيبه، يعني ما يقول أخبرني جبريل، فسمع صوت إنسانين يعذبان، نسأل الله العافية. طيب، فعلى المسلم حينئذ ألا تأخذه في الله لومة لائم، ويترك هذه المجاملة التي سبب لانتشار الجهل والبدع والضغائن بين الناس. يقول أن لو بكته قلت لا لا يا أخي لا تفشي سره، لا تكمل، فلان قال لي وأنا جالس معها أمس فشعرت أن من هذا الكلام أن هذا الكلام غالبا يكون سر لا يحب إفشاءه، فأسكته يا أخي، كما تذكر في السنة إن كان سرا، نعم إذا كان سرا فلا تفشي، كما جاء عن سلفنا. طيب، قال الله تعالى إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، فمن الأمانة أن تحافظ على السر ولا تخرجه من ديوان السر العلانية فتكون بئسة البطانة وهي الخيانة. نعم، والله عز وجل بين هذا المعنى في كتابه، وأنه يجوز للرجل ويشرع له أن يجعل له سرا، لا يحل لأحد أن يفشيه. وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا، فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض، فلما نبأها به قالت من أنبأك هذا؟ قال نبأني العليم الخبير. إن تتوب إلى الله فقد صغت قلوبكم، وإن تظاهر عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير. نعم، فاعتزل النبي صلى الله عليه وسلم زواجه شهرا، قيل من أجل الحديث الذي أفشته حفصة وعائشة. طيب، إذن على المسلم حينئذ أن يمسك لسانه عن إفشاء السر، بل مما يدل على التشديد في ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح: من استمع إلى قوم وهم له كارهون إيش؟ صب في أذنيه الآن. ليش؟ لأن هذا المجلس الآن سر أمانة ما يدور فيه، إذا طفلت أنت فجاء التشديد أنك لا تستمع، حرام. من بعض كذا هداه الله، يدخل الرجل مثلا عند، كما بلغني من بعض إخواننا، يدخل ضيوف عند الرجل، تأتي المرأة تشوف إيش يقولون، وتأتي بجانب الباب. هذه المرأة عملها سيء. إيش؟ لأن النبي قال: من استمع إلى حديث قوم وهم له كارهون صب في أذنه الآن، مما يدل على حفظ الأمانة. ليش شدد التشديد هذا؟ من يتحمل أن يذاب الرصاص في درجة 2000 مئوية أو 1000 مئوية ويصب في أذنه يحترق دماغه؟ عذاب شديد هذا، فينبغي ألا يفعل. نعم، ولذلك جاء في الحديث الذي خرجه من مسلم في صحيح، وظن قد مر معنا: إن أشر الناس عند الله منزل يوم القيامة الرجل يفضي للمرأة، تفضي إليه ثم ينشر سرها. ومن هنا ينبغي المرأة أن تنتبه لا تفشي أسرار زوجها: زوجي قال، زوجي فعل معي، قال لي كذا، قال لي. سبحان الله العظيم. ولتخف من قصة إبراهيم مع من؟ إسماعيل. فإبراهيم مر على زوجة إسماعيل فبدأت تتكلم بكلام ينبغي أن تستر بيتها ولا تفشيه، وتحمد الله. كيف أنت؟ قالت: نحن في شدة وفي البيوت أسرار، لماذا تتكلم يعني؟ سبحان الله. إبراهيم انزعج من هذه المرأة اللي زوجها ولد إسماعيل، انزعج غاية الانزعاج، فقال: إذا جاءك يعني إسماعيل فقل غير عتبة بابك. هذا جواز التعريض. جاء قال يقول رجل وصفه كذا وكذا، غير عتبة. قال: أنت طالق، الحق بأهلك، انظر إيش حصل من إفشاء، ماذا فعل إبراهيم أبو الأنبياء من إفشاء هذه المرأة سر بيتها وأنها في ضيق. كثير من النساء كذا، والله تروح لجارتها و يعني تنكس عقال بيتها، والله ما عندنا شيء وكذا وكذا. يا أختي أحمد الله، لو أكلت خبزة وبصلة، نعم، وأنت تصلين وتقوم الليل وتصومين النهار متعافية، فأنت في نعمة. إيش كان الرسول يفعل في كان بيته؟ يمر على البيوت كلها يمكن ما فيه طعام، حتى يدخل على بعض النساء يقول: عندكم شيء؟ يقول: لا. تقول يقول: إني إذن صائم. ثم ما مال إلى أحد بيوت التسع، هو وعمر وبكر، لأن ما في بيوته شيء، أو يقول من كرمه ترك شيء يسير لنسائه، هو نفسه من ضعاف ما يقدر يبحثون عن طعام، فلو شاركهم يعني يذهبون إلى صاحب لهم يأكلون عنده في البستان، ما في شيء في البيوت. إيش هذا؟ تقول: والله بيتنا كذا، ما عندنا شيء، وتفشي سرها. وقد ائتمنها زوجها على هذا البيت، فحينئذ يصدق فيها هذه المرأة أو غيرها إذا ائتمن خان. فالسر البيت أمانة، يجب المرأة أن تحفظه ولا تفشي سر بيتها وزوجها لأحد. نعم، وقد جاء في الحديث الذي خرجه الترمذي في جامعه، وهذا عمدة المسألة الأولى، حديث الترمذي، حديث جابر بن عبد الله: إذا حدث الرجل الحديث ثم التفت فهي أمانة. خرجه الترمذي عن النبي مرفوعا إليه صلى الله عليه وسلم. نعم، إذا التفت يمينا شمالا فهو أمانة، فلا يجوز أن يحدث به أحد. وانتشر إفشاء سر المجالس اليوم، وصارت تسلية المجالس. عارف أمس الزار الفلان إيش قال لي؟ قال لي: زوجته اللي كانت كذا كذا فعلت كذا وكذا، واتصلت عليه وسبته. أخي مش الكلام ذا يا أعوذ بالله، إسرار زوجية دي أفشالك لم يثق فيك يبي مشورتك، فليش تفشي هذا؟ نعم ليش تفشي هذا؟ فلا يجوز إفشاؤه. طيب، لكن مع ذلك ينبغي أن يعتقد أن إفشاء السر ليس دائما على إيش؟ على الإطلاق تحريمه، بل أحيانا يجب إفشاؤه. فمن الصورة التي يجب فيها إفشاؤه إذا كان كتمان ذلك السر يؤدي إلى ضرر كبير بذوي العلاقة بذلك السر، ضرر كبير. يعني مثلا يسر لك إنسان قال والله الآن فلان العيون عليه، أو أنه جالسين معه أهله كذا، بس انتظر أهله يسافرون وأبدبر له كيف أقتله. يجلس تسكت، تجي تبلغ الأمن عنه يقول لك المجالس الأمانة يا أخي، شوف كلام هذا، ها؟ هذا يجب إفشاؤه. أو تسمع شخص في مكالمة مع شخص بجانبك في المطار يخطط لعملية إرهابية، فتذكرون بينما هم يقتادون للقصاص أو يعني للجرم، ويعرف أنك المبلغ فينظر فيك وهو مقتاد وهو يواجه مصيره من السجن أو التأديب، يقول لك كذا والمجالس والأمانة. سبحان الله، تريد تهلك الناس بالتفجير، نعم، والقتل الذريع، ثم تقول مجالس والأمانة. هذا يجب إفشاؤه ويحرم كتمانه. حزبي يسر لك بسب الحكومة في المجلس أو عند قرين أنه ينشر الكلام هذا وتسكت عنه، لا والله، من الأمانة أن تبلغ عنه السلطات، نعم، وتبين أنه يسب الحكومة ولا يرى بيع لهم حتى يراقبونه ويكفون الناس شره، لأنه ما يبعد أن يكون من التنظيم. نعم، التنظيم عندهم الأساسيات، كما أخبرني أخ طبيب الحمد لله قبل 30 سنة كان يمشي مع التنظيم الحزب السروري، وكان يقول يعطونا تعليمات السريين، يقول احضروا تسلحوا بالعلم، خلوا عندكم قوة، احضروا عند المشايخ، استفيدوا بأحكام الطهارة والحيض والنفاس والمواريث ومدري شلون، عشان الناس ايش يرجعوا لكم، طب مفتوهم بالخروج. فكان يخبر الأخ الطبيب هذا السند العالي، يقول احضروا تعلموا. كيف تعلموا؟ ليش؟ عشان الناس يحتاجونكم في التعليم ثم صدقونكم في القتل والتدمير. نعم، فكان يخبرني يقول كان مما يغذون إياه في المجالس السرية السورية، يخبرني الأخ هذا الطبيب الله يجزاه خير. هذا الآن إفشاء سر واجب ولا مستحب؟ واجب، واجب، إيه خيانة هذه للدولة، إيه نعم. فكان يقول لي كانوا يشحنوني بعد ما يذكروا لي فضائل دولة عمر بن الخطاب، ونبغى نرجع خلف الراشدة إلى غير ذلك ما يقولون. يقول لي أنت في بابك، أنت عندك عيادة، طيب إيش تبغون مني يعني؟ قال نبي كل ما يجيك زبون أو مريض يعني تنبت في قلبه شك في هذه الحكومة أو مسبة أو مثل بذيها، يعني مثلا هو طالع المريض تقول والله شوف الدواء هذا تلقاه ولا ما تلقاه ما أدري، الأيام ذي شح بالأدوية، ما في عاد في أدوية عندنا، اكتب له دواء غريب مثلا مو موجود في صيدلة المستشفى، ويقدر يعرف صيدلة المستشفى. المهم حط في قلب هذا الشخص بأي مثال يعني كراهة الدولة وأنها مقصرة وأنها ما تصرف الأدوية وأن الراتب لا يكفي إلى آخره، لا يخرج من عندك شخص إلا هو حاقد على هذه الدولة ولو بكلمة شطر كريم، بحيث متى ما أمرنا بالخروج نلقى الناس جاهزين معنا. نعم، أنت في طبك وأنت في مدرستك يا مدرس، وأنت في يعني المصلحة الحكومية كذا، وأنت المصلحة الحكومية كذا. وكان الأخ يسدي يذكر لي هذا، هو غائب اليوم وعذر غائب معه، فكان يقول لمن يجيشون الإخوان المسلمين وكان معهم يسري الأخ القارئ معنا في صلاة الفجر أو في صلاة المغرب كان مع جماعة الإخوان وانتقل من الصوفية للإخوان، هذا يدل أن الإخوان يقبلون كل أحد. فقال لي كانوا يجيشون لنكون في كل مكان حتى يخلونا يلبسون سلاسل بعضنا ويقصون القصة دي قزع وندخل بين الشباب لنجعلهم في وقت الصفر يخرجون حتى هم معنا السكارى والشباب دول حتى في وقت الصفر وقت الخروج يخرجون. فكانوا يوزعون في مختلف قطاعات الحكومة، أنت شوف وظيفة جايتك دي روح. لذلك الآن من حذاقة الحمد لله والدولة تعرف هذا، لابد من أسئلة، أن الأسئلة تبين الشخص من هو حتى يعرف أي اتجاه حتى تكون الأجهزة نقية، بل ويكثف على الأجهزة المطلقة العامة في كل العالم العربي حقيقة، يكثف عليهم ما يسمى اليوم في المصطلح بالأمن الفكري اللي هو رد على شبهات الخوارج وبيان خطورة القتل وخطورة الخروج عن الأمر وغير ذلك. طيب، فإذا أدى ذلك إلى ضرر كبير فيجب أن تفشي السر وتبين حال هذا المأفون حتى لا يؤدي السكوت عليه إلى ضرر بالمسلمين كبير يلحقهم، فلا يدخل في ذلك. هل تحفظون في عهد النبي شخص أفشى سرا والنبي أقره ونزل القرآن به؟ أفشى سر تذكرون؟ لحظة يا أخوان، أصوات داخلة الآن. تذكرون في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، تذكر ذاك المنافق قال رجع المدينة يخرجن العز من هذا؟ سمعوه؟ قال المجلس بالأمانة النبي نزل فيهم قرآن وفضحهم سورة المنافقين. يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذى. أذن رسول الصحابة قبحهم الله ولعنة الله عليها. الله أكبر، الذي جاء بالنور والهدى ليخرج الناس من ضباط الكفر وعبادة العباد عبادة رب العباد وإصلاح معيشتهم وحالهم وسعادتهم في الدنيا ورفع الشقاء عنهم في الآخرة والعذاب، يسمونه إيش؟ الأذن. والنبي عكس عليهم هذا الأمر، الله عكس عليهم قال قل لله العزة ولرسوله، نعم، ولا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا من عنده. المهم، وكشف الله أسرار لهم كثير يقولونها في المجالس وأشياء من هذا. فحينئذ كذلك جاءوا إلى الرسول قالوا له يا رسول الله إن الأنصار تقول أنك ما أعطيتهم أو كذا وكذا. فالنبي تكلم، إن هذا يؤدي إلى ضرر، وشو؟ أن يحمل على النبي. كذلك في الحلقة هنا أفاضل ينقلون لي ما يحصل من الضرر بالحلقة بالمعلم، فنقلوا لي عن شخص كان دخل من الإخوان المسلمين فيما بيننا وصار يزعزع الطلبة فطردناه من الحلقة. ما يجوز أن يجي يقول للطلب ليش تقول للشيخ؟ كيف يعني؟ يعني يغتاب الشيخ ويقلل من شأنه ويحقد الناس عليه ثم تسكت؟ خيانة هذه، حتى يطرد من المكان حتى لا يصيب الإخوان بوباء الحقد على العلم فينفر من الحلقة. لابد هذا، نعم، لابد أن يعلم الشخص ما يطعن في معلم الحلقة أو يطعن في الحلقة حتى يؤدب بالطرد، حتى لا يحصل في الحلقة ما لا تحمد عقباه من إيش؟ من النفور منها والضغائن بين أهلها. فهؤلاء جاء فيهم مثل ما ذكرت أن المنافقين أفصح عن بعضهم عن كلام الصحابة لأن يخرجن الأعز منها، فلما ذكروا النبي ما قال النبي ليش سرهم، أقره، بل كانت هذه من النصيحة التي تختلف عن إيش عن إفشاء السر. إذن هذا له مستثنيات، لكن المستثنيات ينبغي يقدرها العلماء. تعرض العالم تقول له قال كذا فهل يجوز أن أفشي هذا هكذا، ولا تقول اسمه ولا تقول شيء، استشر مسائل دقيقة في المصالح والمفاسد نرجعها أهل العلم. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، واحذروا اليوم ممن يتشبه بالعلماء وليس منهم، يذكر لك مسألة ومسألتين تفتن به فتحس يحيط العلم كله، إياك أن تفتن مثل هؤلاء. يقول كان الألباني يقول عنهم إيش، تزبب قبل أن يتحصر. هل يجوز أكل العوام يأكل حصر المر ولا ينتظرون يصير زبيب؟ نعم، فلا بد أن يصبر شوي، يطلب العلم ويخالط العلماء حتى ترسخ قدمه ويحكمون عليه من أهل العلم، يصرح الفتوى ثم يسأله. أما البعض يذكر مسألة أو مسألتين أو ثلاثة يفتن به، يقول خاص يعرف كل شيء، هذا هذا من جهلهم وضيق أفقه. وقد تعرض ابن شيخ ابن وهاب هذه المسألة، فحذر من يعني صحبة والجلوس من تشبه بالعلماء وليس منهم. ففي فرق بين إنسان ناقل العلم أخذ مسألة مسألتين وأفادها، وبين من هو عالم محيط بالعلم الذي يتكلم به. طيب، ومن آداب المجالس وهي المسألة الثانية اجتناب المشاجرات فيها. نعم، يقول حافظ بن حجر بالمشاجرة ترتفع البركة من المجلس. أول ما تحس أخوك بدأ يشاجرك وانت قلت اخفض جناحك وتبسم وقول كلام طيب حتى يهدأ، لا تنفعل معه فينقلب المجلس إلى مشاجرات ومواقحات وتطاول. نعم، كيف عرفنا هذا؟ طيب، خرج البخاري في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خرجت لأخبركم بليلة القدر، فتلاحى رجلان، أي تعالت أصواتهما لمشاجرة بينهما، حصلت خصومة فرفعت، ولعله خير. سبحان الله، أحيانا الضرر يورث إيش؟ منفعة. فالنبي لما كتم عنهم متى تلك الليلة في تلك السنة سيقومون كم العشر ليلة كلها ولا؟ قال ولعله خير. هنا علق الحافظ بن حجر في الفتح فقال رحمة الله عليه: فأخذ من هذا الحديث أن المشاجرات ورفع الأصوات وهيشات الأسواق يعني تذهب بالبركة من المجالس. إذ أن المقصود المجالس انتفاع الإخوان بعضهم ببعض، يذاكروا العلم ويتذاكروا محتاجين من الأسرة أو في الحي عندهم، أو يتذاكروا آية. فإنه إذا دخلت الشحنة فيما بينهم مشاجرة صار كل واحد منهم ينتصر نفسه وينسى العلم، والله ينسى العلم، يصير كل واحد يذكر ما يؤيد جانبه ويقبح ويكسر حجة خصمه وينسى العلم وينسى الإخلاص، ينسى. لأن النفس مركوز فيها محبة إيش؟ الانتصار وكراهية الهزيمة. فلذلك ينبغي المسلم حينئذ ألا يقلب المجالس من مجلس نفع وخير وبركة وعلم إلى مجلس مشاجرات وخصومات. فذلك على المسلم حقيقة أن يهجر أهل الخصومات. أول خصومات في الدين يهجر الجهمية كما قال البربهاري وغيره بالنهي عن مجالسة أهل الخصومات في الدين، والإمام أحمد وغيرهم من أهل البدع، وهذا واجب اتفاق العلماء. أيضا الخصومات ممن يعني يقال ممن قال فيهم النبي، ماذا قال في مثل هؤلاء فيما روى البخاري في صحيح من عائشة: شر الناس عند الله، أبغض الرجال عند الله، الألد الخصم، شديد الخصومة، يعني بحق أو باطل المهم يشتد في الخصومة حتى يريد يخصمك، ولو يكذب ولو يتلوى في الكلام ويتلون فيه، المهم يهزم قولك. قال: أبغض الرجال عند الله، الألد الخصم. قال ابن حجر: كلما صرت لي في حجة، يعني حكرت في حجة، يقفز إلى شيء آخر من الشبه ليتملص من الحجاج بشدة وقوة وسب يمكن أحيانا. نعم، فهذا الألد الخصم من أبغض الرجال. ليش؟ لأن محبوب الله أن يبين خلقه في الحق الذي نزل منه في الأرض، والألد الخصم هذا يقفل أبواب إيش؟ الحق لسماعه بالخصومة والشدة فيها والتلوي في الكلام. نعم والمراوغة فيه، فالله يبغض بغض شديد سبحانه، لأنه لا يسمح بالحق أن يذاع، نعم، ويغلق أبواب الخير على نفسه وعلى غيره. طيب في مجلس ناس بينتفعون، ولذلك أنا نصحي في المجالس لننتقل حينئذ للمسألة الثالثة. من يبدأ بالكلام في المجلس إذا مثلا كانت فيه مسألة معينة طارئة يلتفتون فيجدون صاحب علم هو يتكلم في المجلس، أو كل المجلس يتصلون على عالم، خاصة إذا كانت المسألة طارئة، نعم، وتحتاج إلى شخص صاحب علم وأصول وقوة، فحينئذ المكبرات موجودة، يتصلون ويسمعون كلما الجواب، كما فعل بعض الأفاضل بالأمس يتناحرون في المجلس في مسألة المنتحر، بعضهم الله يهديه ما يرجع العلماء، أخذ ظاهر الحديث أنه يخلد في النار، قال حديث هكذا قال، من طعن نفسه ما جاء بطن بالحديث إيش تحديث في يده يجب يطنع فيها خالد مخلد في النار عند الترمذي، فراح أخذ ظاهر هذا الحديث وصار يشوش على أهل المجلس ويخاصم. فاتصلوا به الإخوان جزاهم الله خير وشرحت لهم أن هذا مقصوده الخلود طول الأمد وليس الخلود الأبدي اللي هو خلود المشرك، والصوارف معروفة إن الله لا يغفر أن يشرك به إلى آخره. فيتصل أهل المجلس يا أهل العلم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، ولا يكون كل واحد يخالف الصحابة، أنا لا ودي أجاوب ودي أتكلم. يا أخي الصحابة كان والله العظيم لم يصلح آخر هذا الأمة لما صلح أولها، كيف أولها صلحوا؟ تطرح المسألة خوف أن يسجل علم لك العشمال كلمة الله بغير علمه هي أشد من الزنا وأشد من قتل الأم والزنا بالأخت، شديد القول على الله بغير علم، فإيش خوفه من الله يسوي؟ اسأل فلان ويروح يسأل الثاني، اسأل فلان، أدنى شك عنده في المسألة يخليه يسكت، أدنى شك من الورع والدور على 300 ترجع الأول. والآن كل واحد يقول أنا لا يرتفت بعنقه، يعني أنا بقول عشان يقال عني عالم، والله خالف السلف في هذا يا إخواني، مسألة موت منظر، وراك قبر وراك ظلمة وراك غسيل موتة وراك حشر وراك ميزان وراك صراط تمشي عليه من الجنة ونار. إذن المسلم أن يزهد في الشهرة، يزهد فيها، لأنه ما أراد شخص أن يرتفع إلا خفضه الله، فهو يرفع أهل العلم بإخلاصهم وقوتهم ويدل الناس عليه، فلا ينبغي للشخص أن يعني يشترع بالشهرة أو الإشهار لنفسه، فإن هذا ينكس عند الله، الله يعامل بقيد قصده ولا يوفقه في العلم، لأنه راد يخالف السلف الشهرة وبيه، فيعطى على نقيض قصده فلا يرفع قدره بين الناس ويهملوه، نعم، لأنه خالف السلف في ذلك، ولن يصلح آخر هذه الأمة لما صلح أولها. أنا أعطيكم قصة الآن تبينكم نموذج يشبه السلف، هيئة كبار العلماء الذي في فتاويهم على فتاويهم نور النبوة والدليل والقوة العلمية جزاهم الله خير، كشيخنا بن باز بن عثيمين وشيخنا والفوزان رحمة الله على الجميع. اتصل بي متصل يسألني في نازلة قبل لا أذكر كم سنة الآن، فقال إن أولاد المريض، طبيب اتصل بي أنا شخصيا، قال إن أولاد المريض يمسكون بالباب كذا يقول ما تدخلون تقطعون رجل أبوي، والله مهما سويت إلى آخره، وما نقدر ناخذ إذن منهم، فليستأذنوا أو لا يستأذنوا، وتقطع رجله أم لا تقطع رجله، لو بقيت رجله ما انقطعت استفحال الداء قد يزيد يعني. فعاد شيخنا صالح الفوزان في ذاك الوقت وأي وقت لما اتصل عليه في مثل اجتماع هيئة كبار العلماء ما يرد عليه ولا يرد على أحد، لأنه عندهم يعني ملفات كثيرة في يعني في الأسبوع مرتين يجتمعون للناس في العالم كله، فهم مشغولون بهذا. فذاك اليوم سبحان الله من توفيق الله لهذا العبد الصالح، نرجو نحسبه كذلك الله حسيبه العالم الجليل، رد. حتى استغربت، لأن أنسى أحيانا يكون عنده اجتماع وقد يتصل الإنسان، لكن ما تعمد ذاك اليوم اتصل أو نعم، فرد علي في وقت، فإذا به في الاجتماع. قلت له المسألة كيد 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 كيد. قال والله أنا ما عندي علم، أحيلك على فلان. أعطاني بجانبها الشيخ من المشايخ اللي من في اللجنة، أرض أنا الشيخ الفاضل. قال والله ما عندي شيء في هذا. راحت المسألة للمفتي العام للمملكة العربية السعودية، فقال ما عندي شيء في هذا. ورجعت للثاني للثالث، لين رجعت مرة ثانية للمفتي، فاضطر الشيخ أن يقول رأيه أنه خلاص نازل ما حد. فقال أرى أن تقطع رجله لأن الضرر يكون عليه أرجح، إلى آخر ما قال. فهذا النموذج أمامكم، تطرح مسألة كيف علماء الكبار رفع الله قدرهم كل واحد يحيل للثاني خوفا من الله. بل ابن عمر كان يفرح إذا جاءه سائل ما عنده جواب، إذا قال لا أدري، فيأتيه السائل رضي الله عن ابن عمر وهو مليء علم، كان كأبوه عمر، أبوه عمر نشأ على العلم وحبه وفضله، كان متبع لأثر النبي، فيقول للسائل ما أدري، فيفرح. الآن البعض يسأل السائل بالجوال ويقول والله ما أدري، بعدين ويجي له حسن يقول دحين يقول عليه كيف أنا ما أدري، كيف أدري شلون، مسكين. وابن عمر يراه عيد أن تصل نفسه سعيد، يقول الله أكبر، سوي لابن عمر عن مسألة لا يدريها فقال لا أدري، يسمع تمثل الفرح ما حزن. ومن أخطأ لا أدري أصيبت إيش نقاتله، انتبه. وينبغي العالم أن يعلم أصحابه ورفاقه ما أدري، أحتاج إلى أن أبحث، تحتاج المسألة نظر. لا أدري، الإمام أحمد لو كتبت كتاب ستجد تصحيح كتاب كم مسألة قال بها لا أدري الإمام أحمد. سئل الإمام أحمد عن رجل كان جنبا فطاف طواف الإفاضة، نعم جنبا نعم، فطاف طواف الإفاضة ثم أتى أهله، أو كما ذكر السائل، فجعل يذكر الخلاف، قال عطاء كذا، قال عطاء كذا، قالوا ما عندي يعني مرجح بين أقواله. الإمام أحمد الله أكبر. وابن تيمية الذي ملأ الأرض علما الله يرحمه في زمنه، إمام عصره، يسأل في حليب المرأة يباع، يعني هل فقيرة تجمع حليبها وتحطه في قوارير وتبيعها على النساء كل واحد بعشرين بعشرين تترزق؟ قال في ثلاث أقوال، الأولى إذا كانت حرة فلا يجوز أن تبيعها، إذا كانت أمة يجوز أن تبيعها. قول الأول إذا نعم إذا كانت أمة يجوز، نعم، وإذا كانت حرة لا يجوز أن تبيعها، لا يجوز مطلقا، يجوز مطلقا، أو كما ذكر في الخلاف. ثم قال وليس السائل يعني وليس عندي مرجح في الأصوات. ابن تيمية، أي نعم، فعل مسلم. ولبو أبو هريرة رضي الله تعالى عنه يسأل عن يذكر مسألة فيتبين له خلاف ما قال فيرجع فورا، كان يفتي أن من أصبح جنبا لا يتم صومه، ثم أخبر أن هناك حديث يدل على نسخ هذا فصار يفتي به ورجع عن قوله. فهذا يدل أنه ما أحد ملك الشريعة كلها يفهمها ويعلمها. بل قال الشافعي ما من عالم مهما كبر علمه وقدره وارتفع في الفقه كعبه لابد يجهل مسائل، لابد. قال ما من عالم إلا تعزب عنه سنة كما قال الشافعي، وإنما عرف العلم بجمع العلماء العلم بعضهم إلى بعض. نعم، يسأل الإمام أحمد، يسأل يقول أبو حنيفة العقيقة من أمور الجاهلية، سبحان الله العظيم، ويقول ليس وقف هناك في الإسلام، ما يجوز تقف بالدار. وغاب عنه حديث عمر بن الخطاب وهو حديث مشهور جدا. وهكذا يجب على الإنسان يعرف قدره في المجالس. إذن الشأن في المجالس أن يجتنب الشخص فيها المشاجرات، وأن تعمر بذكر الله والأحكام الموروثة عن رسول رب الأرض والسماوات، رسول رب الأرض والسماوات والسلف الصالح، وأن لا يتناجى أصحابها إلا بإصلاح ذات البين أو بالأحكام الشريعة درسونها أو بالمباح، لكن لا يطيرون المجلس كما ذكرنا في الدرس الذي مضى. يقول بعض سلفنا ما طال المجلس إلا كان للشيطان حظ منه إلا بذكر الله جل في علاه. فعلى المسلم أن يكون له نية حسنة في المجلس كما ذكرنا، إخلاص النية، يريد أن يستفيد أهل المجلس ويريد أن يستفيد منهم، ويتواضع إذا دخل المجلس ولا يرى أنه أحسن الجالسين. يعني ما تواضع أحد لله إلا إيش رفعه، وما جلس الإنسان مجلس يرى أنه أحسن الجالسين وإنه ما في أعلم منه إلا خفضه الله. وما أحد تواضع في مجلس ورأى أنه قد يستفيد من إخوانه وإلا رفعه الله. ما تواضع أحد لله إلا إيش إلا رفعه سبحانه وتعالى، ولا يبين للناس أنه أحسن الناس ويعجب بنفسه، فالله يخفضه. كل من أراد أن يرتفع يخفضه الله، وكل من أتواضع رفعه الله، ليبقى العلو له وحده لا شريك له سبحانه وتعالى عما يصفه. قال العز إزاري والكبر ردائي، فمن ينازعني في واحد منهما إيش ألقيت في النار، أو كما قال الجبار سبحانه. فلا تنازعن الله فيما لا تملكه يا عبد الله، ولا يجوز لك. طيب، الأدب الثالث حينئذ ننتقل له الرابع. ذكرنا المشاجرة العامة، سبب المشاجرة الجدال. يقول النبي ما أهلك قوم بعدما يعني ما ضل الله قوم بعد أن هداهم إلا أتوا إيش الجدل. الجدل كل مجادل يحاول إسقاط حجة خصمه ولو من غير دليل، إما ليرتفع وإما أن ينتصر لحزبه أو لهواه. فيكون هناك دوران في المجلس، فحينئذ يجب أن يتوقف فورا أهل المجلس ويفض المجلس. إذا انقلب إلى جلس، إذا جلست جدل يفض المجلس، لأن النبي قال أعهد بيت وين في ربض الجنة لمن ترك الجدال ولو كان محقا. الله أكبر، فأنت محق لكن جدالك تعتقد أنه فعلته لتعلو نفسك. نعم، فتوقف فورا ولينفض المجلس حتى لا يؤدي ذلك إلى ما لا تحمد عقباه من قسوة القلوب وغيرها. قال الإمام مالك إن الجدال يذهب بنور العلم في القلب، يقسي القلب لدرجة أنك بعد مجلس الجدال والشجار لا تحب تقيم صلاة قيام ليل ولا صدقة ولا إسعاف أرملة أو يتيم، قلبك يقسو بالجدال، فإياك وما يؤدي لقسوة قلبك. نعم، لأنه ينافي كمال التوحيد الجدال، ينافي كمال التوحيد الواجب. فعلى المسلم حينئذ أن يتجنب الجدال، لأنه يدعو فيه إلى رفع كلام نفسه وإسقاط قول غيره ولو من غير حجة. ويعجبني بهذه المناسبة الشخص الطيب القيم الذي يشم رائحة الجدال بدأت، يقول خلاص هنغير الموضوع وإن شاء الله الأمور خير وينتقل. نعم، بل النبي صلى الله عليه وسلم قال اقرأ القرآن فإن تنازعتم فقوموا. فنهي عن الجدل لأنه يسبب أضغان القلوب والصرف عن تعلم العلم المنزل من علام الغيوب سبحانه وتعالى. ومن آداب المجلس الاستئذان. يا أخي إذا زرت أخا لك في الله فراح بيجيب بعد القهوة بيجيب أمر آخر يثبك. يلا يا أخوان السلام عليكم. ما تنتظر صاحب الدار يجي؟ عيب يا أخي، هذه خالف الأدب. النبي قال إذا زار أحدكم أخاه فلا يخرج حتى يستأذنه. كيف تنسل كذا؟ كيف تنسل؟ ولذلك حتى لو كنت مع إخوانك تتكلمون مع بعض وأنت فيه تبي تغادر قولي السلام عليكم وامشي. يقول علامة الألباني كنا ثلاثة أشخاص أظن في الجامعة الإسلامية وكذا، حنا مشايخ ثلاثة أربعة، ما كان أحد المشايخ يعرف هذا الأدب أو نسيه. قال واتكلم كذا وأنت كيف؟ وين راح؟ لأنه ترك هذه السنة وهو يقول عند الانسحاب يلا السلام عليكم، يشعر بالسلام. إذا دخل أحدكم المجلس فليسلم، وإذا خرج فليسلم، فليست الأولى بحق من أخرى. إذا سلم المجلس يستأذن صاحب الدار، يقول جزاك الله خير كثر الله خيرك بستأذن، ينتظره. نعم، إلا في حالة واحدة. ما هي؟ ها؟ من يجيب؟ حالة واحدة يخرج ولو من غير استئذان في ذاك المكان، إلا أنه، وهذا أدب حتى يعلمه أيضا، يرسل له رسالة فيما بعد، أو ولده خارج يبلغ أبوك ترى حصل كذا وكذا في المجلس أنا خرجت. اثنين يغتابون أو يتكلمون على ولي الأمر ويطعنون في ولي الأمر أو إلى آخره، يسخرون من غائب في المجلس أو يعرضون صور تخل بالآداب الشرعية الواجب من عورات النساء أو شيء أو سماع محرم، فقام وانسل لا حرج عليه. يا أخي الرحم الذي من قطعه قطعه الله من رحمته. يقول شيخنا بن باز تسقط الرحم بمباشرتها للمنكر عند حضور الزائر لها. رحم ما يستحي منه في حضرتك، ربما يتكلم غير علم، يشاهد المشاهدات المحرمة إلى آخره، تسقط الصلة. يقول الشيخ بن باز نعم، ولا يحشمك في المجلس. نعم، فهذا ولا يحشم الدين، أقصد هذا قبلك. فهذا حينئذ يقول الشيخ بن باز من أظهر المنكر ولم يحتشم أصحابه وجاهر به فإن تسقط زيارته. نعم، تسقط زيارته على أنه يعني ولو كان رحما، فكيف من كان دون ذلك؟ فتسقط زيارته عند ذلك ويسقط حقه. طيب، السؤال موجه لكم الآن، ما بال الشخص من السلف يقول لنا يجوز أو يجب أو فرض كفاية أن تصحب جنازة فيها نائحة وهذا منكر، لكن في بيت إنسان دعاك لولي ما ظهر منكر سقط حقه وإيش وتخرج من الدار، ما الفرق بين النائحة الذي تصحب الميت أو الذكر المبتدع يا باقي أنت الباقي ما باقي إلا الله، كذا يفعلون الجهلة مثل النشيد عند اصطحاب الجنازة، هذا لا شك من البدعة، أو تصحب نائحة. فأفتى بعض سلفنا الحسن أو غيره قال لا يترك حق لباطل. طيب ليش ما قال نفس الكلام في حق المسلم على المسلم أن يجيبه إذا دعاه؟ لما أسقط هذا الحق وأسقط الحق هنا؟ تركي حق للميت، والميت ما يقدر إيش يقول؟ ما يتكلم. نعم، فحينئذ ولو صاحبت الجنازة منكر تمشي معه لحق الميت، أما صاحب الدار قائم والمنكر قائم، ولا صاحب الدار يقدر يقول يا إخوان هذا المنكر اتركوه هذا بيتي، كما فعلت عائشة الناس يلعبون النرد قالت لهم إما أن تتركوا هذه اللعبة وتخرجوا من بيتي، يعني قائم المنكر فإيش؟ ففرق بينهما، بين استحاب الجنازة وبين البقاء في مجلس فيه منكر له رجل هو صاحب الدار والحق فاسقط حقه بسكوته عن المنكر فلا حرمة لذلك كما ذكر سلفنا رحمة الله عليهم. طيب السادس، ومن آداب المجلس ألا يتوشوش اثنين وتكون الثالث حتى يأتي رابع، يعني يكون في نفسه كلام ويسمونه العوام خطأ، يقول في نفسه هرج، هرج والقتل يا أخوان انتبهوا، بيهرج يعني بيقتل، نعم في نفسه كلام يقول وده يقول له لجنبه، لكن فقط معهم ثالث خطأ، أنه بينما هو قاعد ينظر تركوه. ليش؟ يحزن يقول النبي، يظن يتوشوشون عليه. متى تضعف الذريعة تتبدد؟ ما الاحتمال؟ مش الاحتمال إذا جاء رابع خلاص تضع، يقول لعله لا يضعف الآن. كما الشرب من قارورة، النبي نهى عن الشرب من إيش؟ من فيه السقاء صلى الله عليه وسلم، إذا كان إلا إذا كان سقاء خاص بي الآن أستطيع شربه، لكن إذا كان السقاء عبارة عن إيش؟ ناء كبير، فأعطى هذا شرب وأعطى هذا شرب، ما تضعف الذريعة في القرف من الإناء والتقذر تضعف عندك كثير. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم أهدي له لبن، وأبو هريرة جائع، كل أبو هريرة الله يرضى عن تشوف يقول يعني ابدأ يا جائع ابدأ اشرب. واللي جاءه النبي بقوله ادعوا أصحاب الصفة، فدعاهم كلهم وهو يرقب وهذا يشرب والبركة قائمة ينبع كأنه زمزم. فقال اللهم صل عليه، بقيت أنا وأنت يا أبا هريرة اشرب. لما فعل النبي ذلك؟ لأنه كان يقول كما في صحيح البخاري ساق القوم آخرهم شربا، فقال أبو هريرة اشرب، قال فشربت، وضع استهانة والذي يشرب، قال اشرب أبا هر شرب وشرب، قال يا رسول الله لا أجد لها مسلك، وهذا كان من دليل نبوته صلى الله عليه وسلم. فكذلك الذريعة تضعف إذا دخل الواحد رابع معكم وتوشوش مع صاحبه، لا معنى، وكل ما كان أكثر أحسن، فقد يقال أربعة يصبر شوي حتى يتجمهر بعد الناس لعله إيش يكون أحسن، لكن يجوز. نتكلم عن التفقه الآن، التفقه في هذه المسألة للعلة إن ذلك يحزنه، نعم إن ذلك يحزنه. طيب، ومن آداب المجلس ترك رفع الصوت فيه، المسألة السابعة الآن، بعض الناس الله يهدي حتى لو تكلم مكالمة خاصة بالجوال إنه يسمعه أهل الدار من الجيران، يمكن الجار السادس أو الخامس، فهو يرفع صوته، يرفع صوته بال 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 بالمذياع ب اسم هذا إيه نعم، كأنه سبحان الله العظيم ينادي شخص في آخر الحي، وبينه وبين السماعة أصبعين يا أخي، فلماذا هذا الصياح؟ فالرب أدبنا فقال في كتابه واخفض من صوتك، إن أنكر الأصوات عيش إلا لمصلحة. فالنبي فالبخاري بوب كم مرة معك ودرس المغرب، وانصحكم لا تخلفوا على دروس المغرب، اكتب السنن البخاري مسلم كما أرى بعض الناس يتخلفون الله يهديه. فقال منه إيه البخاري بوب قال باب رفع الصوت للعلم للحاجة، هذا الحاجة العلم، وهو حديث أتانا النبي وقد أرهقتنا الصلاة، فقال ورفع صوته ويل العقاب من النار، هذا علمي بيوصلها النبي، لكن بالله عليك هذا صاحب لو توشوش سمعك كلم ليش قام عامر وسويت ليش ليش صياح، واخفض من صوتك، هذا من الأدب في المجالس حتى لو تناقش أخوك خاصة إذا كان أكبر منك سنا، اخفض من صوتك ولا تجعجع بالصوت، نعم كأنك منذر جيش تقول صبحكم مساكم، إلا في خطبة الجمعة إيصال العلم هذا أمر آخر أصلح، نعم، تشوف بعض الناس الله يهديه الآن ماشي في سيب مستشفى والمرضى يبغوا ينامون ويلعن وانت عمرو سويت وكذا. كل واحد كان كل ما حد مر كانه مطافي مرة، كل واحد وهو يتكلم معه بينه وبينه اصبعين ويصح الناس كلها. ليش؟ طيب حتى في قيام الليل، حتى في قيام الليل من يذكر هدي النبي في قيام الليل في الحجرة؟ أليس مر على عمر الله يبارك في الله يرضى عنه، رآه يرفع صوته بالقراءة عمر في الحجرة حقه في قيام الليل، قال يا عمر ليش ترفع صوتك؟ قال أطرد الشيطان وأوقظ الأسنان، حرمة الآن في الحجرة الثانية أو شيء لم تسمع يا أيها الذين تقوم توضع تصلي لي مصلحة بعد ذلك. فقال لعمر أخفض قليلا خلي على، كان النبي إذا قرأ مستوى إيش من يسمعه من في الحجرة. نعم، ومر على من هو على بكر وجد يخفض، قال ارفع قليلا. على السنة العامة يجوز أحيانا رفع طبعا على مستوى متوسط والسر، كل ذلك كان يفعله النبي وهذا ثابت في السنة. فحتى بالعبادة في القرآن بالليل ما تصيح به وان تعبد الله مع انك تتكلم بكلام طيب. وانا ما ادري هؤلاء اليوم هم يسمعون النبي يقول خلي صوتك على مستوى الحجرة، كيف ينكرون على وزارة الاوقاف انها اخصرت ايش المذياع على ايش على الناس؟ غريب والله، لم يكن اصلا في زمن النبي والناس بعضهم نايمين وقد صلوا والمرأة لانا كبيرة بالسن مريضة والشغلة تخرج القراءة برا وهي لأهل المسجد. هذا من عجب والله، غريب يعني سبحان الله. لكن الناس إذا تعودوا شيء ظنوا أن الشريعة أمرت به وهم أعداء ما جهلوا، نسأل الله العافية. إذا خفض الصوت واخفض من صوتك، نعم واخفض من صوتك عفوا، إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. شوف كيف تنفير رب العالمين، ترى اللي يرفع صوته مو كل واحد يرفع صوته يعني، ها ترى الحمار يرفع صوته اي تنفيرا، وانكرها يرفع صوته، مو الشخصيه انك ترفع صوتك، الشخصيه تعرف تتكلم صح بعلم وضبط كلامك، هذه الشخصيه والهيبه، مو بس تزعق بالمجلس تقول والله هيبه بصياح فلان. ولكن العلامه الالباني سمعت له مقطع لما جاي جهمي بجهد المجلس او شخص يعني من هذول سفلة أهل البدع، فقال عندي شرط، الشرط الأول أظن خلاها الأول كتاب السنة فهم السلف، قال لا 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 أبي العقل، ما خلاه يكمل شروطه. ثم ذكر الشرط الثاني الشيخ ألا تكون في المجلس أبو صياح، يعرفون أبو صياح المعروف بالصياح هو أبو صياح، مو بشغلة فلان مثل اسمه أبو صياح اللي يعرف برفع الصوت اسمه ايش ابو صياح، من اكثر من شيء عرف به يعرفون الانسان، هم يصبوا القهوه جاء جاء يعرفون اذا جاء في المجلس يبدا الميكروفون اي، من اكثر من شيء عرف به يا اخي، يعرف الهدوء في الكلام يا اخي، الناس كلها صبوا القهوه طالع فيك بس وش بتصيح على الناس، تخلي الناس يخافون منك وحده، وليكن في كلامك سكينة وقار. وذكركم بأصوات تحبون تسمعونها في هذا الباب، صوت شيخنا بن باز يتكلم، صوت شيخنا الفوزان يتكلم، صوت العلامة الألباني، العلامة بن عثيمين، اقتدوا به، انظر كيف يعلوهم الوقار والسكينة وهم يتحدثون فيما ينفع الناس. نعم، والمشكلة في البعض في المجالس إنه يصيح كأنه صاحب حق، فترى فتسمع جعجعة ولا ترى طحنة، ما في علم. ليش تعمل الصياح هذا النوع من الناس؟ ها؟ لإثبات الحق من غير دليل، ما عنده دليل فيستعمل الصياح ليش؟ يستر جهله، فيظن الجاهل يقول صيح يصيح وإذا يصيح. يقول بعض الحكماء لو زأرت زئير الأسد وما كنت ذو حق لسقط قولك. ولو سمع لك صوت يعني البعوض كن صاحب حق لسمع منك، فالحق يوافق الفطر ويقبل. فما لا تحاول تغطيه بالصياح، ما تستفيد شيء، لأن الفطرة توافق إيش؟ الصدق. فلو صدقت ولو تكلم بشويش، شو واحد يجي يتكلم سكونه، أهل المجلس خاص يعبونه يعرفون من العلم، ثاني يجعجع وكل شيء يخرج وهم مسقطين ما عنده علم ويكرهونه، يرجبون هذا الجعجاع الصياح ما نبي. نعم، فعلى المسلم أن يحتفظ بالسكينة والوقار. وترى إذا سكن العلم قلبك، يعني استمرت تحضر حلقات، تحضر تحضر تسمع تسمع وتسمع، ستعتاد خصال طيبة في المجالس، لأنك صابر بيد أستاذك وساكت تعتاد. أما هؤلاء حقون الأسواق الذين ما يحضرون حلقون العلم وعندهم هيشات الأسواق متعودين أصلا. نعم، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كره من؟ كره الفدادين عملهم، فقال أهل الكبر أهل الوبر الفدادين عن الصياحين. دور الأيام أعمل في وظيفة لا أذكر، فقابلني شخص يتعامل مع الإبل، قال يا عندنا صفات في رعاة الإبل بس يصيحون. ذكرت كلام النبي الفدادين عن الصياحين. نعم، وأهل السكينة من هم؟ أهل الغنم. فإذا الصياح سيما إذا لم يكن له داعي فهو فج غير مقبول للقلب، فعلى المسلم أن يهدأ ويتكلم كلام موزون ولا يكثر ولا يثرثر. فإن عائشة تقول إني أراكم تسردون في مجلسكم الكلام سردا ترثر ترثر، وإني كنت أعلم يعني أن النبي إذا تكلم يتكلم بكلام لو عده العاد لأحصى. كلمات يسيرة، لا تكثر كلام المجالس، وليكن كلامك موزون ضبط، فكر ما تقول فيه، لأن الثرثرة وش تولف؟ ما عاد تفكر وش تقول، يتسلسل معك الكلام تخطئ. إيه، لكن رتل الكلام ترتيله كما كان النبي في كلامه ترتيل وترسل. من أشبه من سمعت في هذا يعني تصورا، لا أقول سمعت النبي، لكن من أقرب الناس إلى ذلك في علماء العصر شيخنا المحدث الكبير محدث العصر ناصر الدين الألباني رحمه الله، في طريقة الترتيل للكلام وضبطه وسبكه، فرحمه الله وجعله في عليين وسائر علمائنا وحفظ ما بقي منه. وأنا أرى أنه بهذا نغلق الدرس، لأن الليلة عندنا موعد مهم في شرح الوسطية في جامع يمان في حي الورود، فآمل منكم أن تحضروا صلاة العشاء هنا ولا تخلفوا. بارك الله فيكم حتى نستمع جميعا لهذه المحاضرة. ويقول ابن القيم أفضل مجالس الأرض مجالس تحضرها الملائكة، لن نزه القيل والقال وكثرة الكلام، والحمد لله رب العالمين. خذ الخريطة من الإخوان ما يعرفونها.